الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. هلك في اثنان، محب غال وعدو قال. ذكرى شهادة مولى المتقين وسيد الوصيين أمير المؤمنين علي عليه السلام. رجل ضاقت به الدنيا، رجل أقام الدنيا ولم يقعدها، رجل تحبب إليه المحب وابتعد عن دائرته المبغض، يخشاه العدو لأنه الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتقرب إليه المؤمن لأنه الأقرب إلى الله تعالى. علي عليه السلام امتياز في كل جوانبه، امتياز في بيته الذي تحدر عنه وهو سيد بيوتات العرب هاشم، وتميز في مسقط رأسه حيث الوعاء الأطهر والأقدس الكعبة المشرفة على الرخامة الحمراء التي باشرتها يد القدرة، والتي لم تترك مجالا للشاعر إلا أن يتغنى بها ويجعل منها تاريخا ثابتا: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. وتميز في تربيته حيث تولاه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المهد صبيا، تكفله من جميع جوانب حياته لسر اقتضته القدرة. وتميز في إيمانه، فما من مؤمن آمن بالله والرسول إلا وتوقف في محطات عدة إلا علي الذي كان يعيش إيمانا مطلقا لم تستوقفه المحطات. وتميز في جهاده، فإذا كان ثمة من ولى الطرف الآخر دبره، وإذا كان من يلوذ بالرسول تسترا، فإن علي عليه السلام أول من فدى وفد الرسول الأعظم محمد. خذها من المبيت على فراشه مرورا بجميع حروب النبي وغزواته وسرواته، وإذا شئت فاقفلها برحيل النبي، لأن ما وقع عند رحيله من المؤامرة كاد أن يقضي على علي عليه السلام قبل القضاء على النبي. وبقراءة تاريخية فيها شيء من التأمل يمكن للواحد منا أن يضع يده على أسباب الجلبة التي كانت حول بيت النبي، ما هو الباعث، ما هو الهدف، من يقف وراء ذلك، هل المسألة وليدة ساعة أم أنها وليدة ما أبطن وأضمر فيما استوجب أن تنزل السماء سورة كاملة لتعري الموقف. علي عليه السلام تميز بعد رحيل النبي، صمت كله حركة، فيه من عوامل التعرية ما لا يخفى. ونحن عندما نشاهد فعل التعرية في المكونات الطبيعية نجد أثرها واضحا وبينا حتى على الصخور الصلبة الصماء. وعلي بصمته لربع قرن من الزمن عرى ما يمكن أن يعرى وحافظ على ما يمكن أن يحافظ عليه. والله ما كان منا التماسا لفضول الحطام، وإنما لنرد المعالم من دينك. هكذا كان علي عليه السلام يتميز في كل حالاته، متحدثا، صامتا، مقاتلا، مسالما، وفي جميع مواقعه، في مكة، في اليمن، في المدينة، وفي الكوفة، وفي جميع أوقاته أيضا، فهو الذي لا يرتبط ليلا إلا بالسماء، وهو الذي لا يتحرك في النهار إلا في فروض الطاعة. لذلك ليس لغير علي أن يقول هذه المقولة التي تعبر الزمن: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه. إن الإنسان الذي يعيش قربا من الله سبحانه وتعالى هو ذلك الإنسان الذي يخيف ولا يخاف، وهو الذي يعيش الأنس ولا يعيش الغربة أو الوحشة. علي عليه السلام فيه من العبقرية ما يستوجب خلط الأوراق، لذلك نعذر لمن يمكن أن يلتمس له العذر في عدم إنصاف علي عليه السلام، لأن الأوراق إذا ما أربكت واختلطت فيما بينها تعمي، وهذا حال مشهود ومحسوس بمقدور أي إنسان منا أن يضع يده على فواصله لينتهي إلى حقيقة الشيء. علي عليه السلام كلمة العبقرية لا توفيه حقه، لأن علي عليه السلام جمع الأضداد، وليس بالضرورة أن يتمكن الإنسان العبقري من جمع الأضداد. فعلي عليه السلام حالة تفرد بين أبناء المجتمع الإنساني، ولا غرابة في ذلك، حيث أن الصانع وموهب الوجود هو الله، والذي أحسن الصياغة هو النبي الأعظم محمد. وعلي عليه السلام كانت لديه من القابلية الشيء الكثير، لذلك اصطفته السماء تكوينا وتحركت فيه يد الرسالة تشريعا، فهو مثال الكمال على وجه الأرض بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ربما يقال عن الإنسان العبقري أو العبقرية أنها القدرة غير المحدودة على تحمل الألم، ولا إشكال أن الإمام علي عليه السلام تحمل من الآلام ما لو صب على جبل لندك. كيف لا وهو الرجل الذي لا تقصر به القوة والشجاعة في أن ينازل فرسان العرب، ولكنه يجد نفسه في مرحلة من المراحل، أأصول بيد جذة أم أصبر على طخية عمياء؟ فرأيت الصبر على هذا أحجى. وفعلا صبر علي. صبر علي عن ماذا؟ عن الحق الإلهي يغتصب في رابعة النهار، ولم يكن بأسلوب سلمي، وإنما بعد أن أريقت من أجله الدماء. وأنا لست مع من يقول أن الهجوم على الدار لم يصاحبه دم إلا ما تساقط من الزهراء سلام الله عليها وهي تمخض جنينها، وإنما هنالك دماء أريقت، وإلا إن لم نقبل في هذا بهذا فعلينا أن نضع ألف علامة استفهام واستفهام على من حضر المشهد وعلي بتلك الحالة والزهراء بذلك الوضع، ثم لم يحرك ساكنا ولم يقدم ولم يؤخر، كائنا من كان ذلك الإنسان من الصحابة المقربين أو الذين دخلوا الإسلام لتوهم، لأن الشمس في تشخيصها لا تحتاج إلى سنين وقرون حتى تشخص، وإنما الإنسان الذي يمتلك بصرا عندما يخرج من دائرة الظلمة إلى عالم الكشف والشمس في رابعة النهار يقول هذه الشمس، بل أكثر من ذلك تخطاها من قال هذا ربي. علي عليه السلام إذن يمثل هذه الحالة من القدرة النادرة على تحمل الألم، بمعنى أنه يمتلك طاقة هائلة في التحمل والصبر. وفعلا وإلا من يجري عليه ما جرى على علي عليه السلام ثم تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه؟ علي عليه السلام إذا ما جعلنا ميزان التحمل فللحرب والمنازلة ميزان خاص، وإذا ما دفعناها إلى مربع الصبر فأيضا له ميزانه الخاص. وبظني أن الوجه الآخر يحتاج من الطاقة التي فيها من التحمل الشيء الذي لا يقاس بمقياس مادي، لهو أهم وأكثر خطرا وأثرا في نفس الوقت من الضرب الأول. وكثير من الناس ربما لا يوازن بين الحقيقتين، فصبر علي عليه السلام لا يقل شأنا وأهمية وثوابا وأجرا عند الله مما قام به من تحمل في ميادين الوغى. العبقرية، الذكاء. البعض يتصور أن ما من عبقري إلا وهو ذكي، ولكن الحقيقة ليست كذلك. ربما يكون الإنسان على درجة من العبقرية ولكنه لا يمتلك رصيدا في ميزان الذكاء بالمقياس الذي وضعته مدرسة علم النفس، الحديث. ويساعدنا على هذا الوضع ما يمكن أن يلتمس من حالة الاستقراء. العبقري هو الذي له نصيب من الذكاء، بطبيعة الحال لا يمكن أن يقلل من أهميتها، ربما تعطيه التميز في مرحلة من المراحل، لكنها ليست العلة التامة في صنع الإنسان العبقري. لذلك السؤال المشروع: هل كل عبقري ذكي؟ يعني بالضرورة ما من عبقري إلا وهو ذكي؟ مدرسة علم النفس تقدم لنا أيضا دراسة متكاملة في هذا الجو، تنفي هذا المدعى، وتقول أن القراءة التي أجريت على النخب الذين يلامسون مساحة، يجاوزون مساحة الذكاء إلى ملامسة مساحة العبقرية، نجد أن النتيجة تعطي ألا ملازمة بين الأمرين، بل للعبقرية أثرها وفعلها، ويبقى الذكاء أحد العوامل المنتجة لمشروع العبقرية. في أدبنا العربي للعبقرية نصيب، ونحن لا نستطيع أن ننفصل عن تاريخنا، وأنا لست مع من يتنكر لتاريخ الأمة العربية قبل الإسلام، وبظن من يتنكر لواقعها اليوم من العرب أنفسهم أو من أبناء الأمم والنحل الأخرى إنما وليد الجهل بما كان عليه المجتمع العربي قبل الإسلام. وإذا ما صبغت اللوحة كاملة بلون طيف واحد كان يضرب إطارا معينا على نفسه في حدود واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فإن فيه من الجناية على أمة العرب الشيء الكثير، والأمة لا تنصف من الآخرين حتى تنصف نفسها. وبظني أن العرب يرتكبون من الجناية في حق أنفسهم كأفراد، من رموز في أعلى الهرم إلى أناس في أدنى القاع، وللأمة من حولهم الشيء الكثير. وكم الأمة في مسيس الحاجة لعلي عليه السلام ليوقظها من رقدتها، وليزرع في داخلها أجواء الكرامة التي افتقدتها لقرون متعاقبة. أقول العرب عندما يجد أمامهم شخصا يحمل من العبقرية والتفرد ينسبونه إلى وادي عبقر أو إلى الجن، ويقولون خالطه شيء من المس. فالمجنون من ركبه الجن، يعني جعلوا منه مطية يتصرفون بعقله. وأما العبقري فهو الذي يستلهم أسرار العبقرية أيضا من أولئك الجن. وكم لهؤلاء الجن، واقعا كم لهؤلاء الجن من خاصية، بحيث يميزون الأفراد ثم يجعلونهم في مربعات فيفرغون على هذا ما يستوجب جنونا وتجردا عن الهوية الإنسانية في قالبها التكريمي، وبين أناس يرتقون بهم إلى مصاف العباقرة والعظماء. وليس العرب فقط وفقط هم الذين يذهبون إلى هذا الرأي أو يتخذون من هذه القضية أساسا يبنون عليه حكمهم على الأناس الذين تميزوا وعلى الأناس الذين انخفضوا في السلك الاجتماعي والبشري، حتى يقال أن الأمة العربية تبقى وليدة ذلك الفكر الأسطوري، والفكر الذي ليس يسوسه إلا عالم الغول، بل كل الأمم والحضارات التي قاربت المحيط العربي أو التي عاشت فيما هو الأبعد عن الوطن العربي كحضارة الصين والهند، وحتى أكثر من ذلك أوروبا المتحضرة في زمن اليونان، أيضا ما كانت لتبارح هذا الواقع. فاليونان يعيشون مثل هذا التوجه ومن قبلهم الفرس. وأما الحضارة الهندية ونعني بها حضارة الشرق في آسيا بالمطلق فحدث ولا حرج، بل إلى اليوم هنالك مجاميع علمية في درجة عالية من الأكاديمية يصنفون البشر على هذا النحو ويفترضون عالما خاصا هو وادي عبقر. وإذا العرب وجدوا شاعرا نابغا يبز الأقران قالوا أيضا به مس من الجن. لذلك عندما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برسالته الخاتمة نجد أنهم يطلقون حكما على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مجنون أو بأنه ساحر، وهذا الحكم هو وليد البيئة التي تربوا فيها. وليس بالضرورة أرادوا من الجنون يعني المس بمعنى التخلي عن مساحة العقلنة، وإنما ربما يكون القراءة أيضا فيها جانب آخر والمراد به التميز والتقدم والعبقرية التي تبز الأقران، خصوصا إذا ما رجعنا إلى بعض عظماء العرب الذين استمعوا إلى القرآن كالوليد عندما استمع إلى القرآن في مكة وسمعه من الرسول بالمباشرة قال قولته المشهورة: ألا إن هذا الكلام يعلو ولا يعلى عليه بعد سجع طويل عريض. العبقري بالنتيجة حالة تميز، ما هو المراد بعد ذلك؟ الإنسان قد يتميز في أوساط قومه لكن لا على أساس من هذا الوسام، يعني بعد لما يصل إلى مرحلة العبقرية والتميز والتفرد بحيث لا يجارى، وإنما يكون في حدود شيء من المسامحة في إصدار الحكم وتعليق النياشين، فلان متميز. المتميز هو الذي يصهر نفسه في سبيل أخذ المجتمع من حوله إلى درجة التميز. الإمام علي عليه السلام لو كان يريد أن يعيش العبقرية والتميز في حدود كينونته لما أقيمت الدنيا ولم تقعد عليه، ولما تمت تصفيته، ولما صودر حقه. ولكن أراد الإمام علي عليه السلام لكل فرد مسلم أن يتحرك في وسط الأمة بمثال يصور ويقرأ من خلاله ما كان عليه النبي الأعظم محمد. فالعبقري هو شخص يحاول أن يمحو شخصيته وينكر ذاته في سبيل أن يرى الحقائق الخارجية كما هي. لذلك فهو في حالة من النأي والابتعاد عن مجتمعه، لأنهم لا ينظرون إلى الأشياء إلا من خلال ذواتهم. فلا نستغرب عندما يحارب الرسول، ولا نستغرب عندما يصفى علي، ولا نستبعد ما حدث للحسن، ولا نستكثر ما وقع على الحسين عليه السلام، لأنهم تحركوا على أساس من نكران الذات، على أساس من محاولة تقريب المسافات وتنظيم الرتب بين الناس على حد سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنالك إنسان عادي حينئذ، وهنالك إنسان عبقري، وهنالك نمرقة وسطى بين بين. الإنسان العادي هو الذي يخضع لعقله الواعي غالبا، ركزوا على كلمة الواعي لا مسألة العقل. العقل بحمد الله البشر كلهم يحملون عقولا مع تفاوت في نسبة قدرة الإدراك، إما وليد الاكتساب أو التكوين. بالنتيجة إلا من أطلق عليه صاحب المناسبة علي عليه السلام حكمه همج رعاء أو همها علفها، أولئك الجماعة هم الذين ألغوا بعد العقل وحركة العقل في مسيرتهم. ومن المعلوم أن هذا العقل هو مصنوع للمجتمع، يعني العقل الذي وصفناه بالواعي مصنوع للمجتمع. ليش؟ لأن الإنسان ابن مجتمعه، والإنسان الذي يتفلت عن هذه القيود يخرج إلى مساحة أخرى سنحكم عليها لاحقا. ولكن صدقوني أيها الأحبة، عندما يقول البعض منا ولكن خصوصا في هذه المرحلة، ولكن يقول لك أنا هالحكم والله عقلي أشوف ما يقبله، والله هذا الشيء بعده ما دخل عقلي. أنت تسأل أي عقل، لو تقول لأي عقل اللي قاعد يحكم على هذا الشيء أن تقبل أو لا تقبل، أن تقبل من الله أو لا تقبل، أن تقبل من الرسول أو لا تقبل، أن تقبل من المرجعية أو لا تقبل، أن تقبل من أصحاب الفكر النير أو لا تقبل، أي عقل ذلك الذي أعطيت بيده الزمام ليصدر حكما على واحدة من أهم المفاصل وأكثرها تعقيدا؟ نحن نعلم أن العقل مصنوع. مصنوع لمن؟ مصنوع للمألوفات التي عشناها ولم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان، وكذلك العادات التي تصورناها عبادات في يوم من الأيام، وهي أبعد ما تكون عن العبادة، وهي مساحة تبعدنا من الله سبحانه وتعالى أكثر مما تقربنا منه. وكذلك الطامة الكبرى، وأعني بها التقليد الأعمى. التقليد الأعمى في كل مسارات الحياة، في المنزل تقليد أعمى، في مجالسنا وجلساتنا واستراحاتنا تقليد أعمى، في دراستنا تقليد للأعمى أحيانا، مو بعد تقليد أعمى، تقليد للأعمى، في سياساتنا تقليد للأعمى، في اقتصادنا تقليد للأعمى، في أدبنا تقليد للأعمى، في كل حركاتنا وسكناتنا نتحرك على مساحة الأعمى. لذلك نجد أن من المفترض علينا أن نراجع النفس قليلا ونتحاكم معها إلى ما هو الأفضل. حينئذ ننتقل إلى الشخص الآخر، وهو الإنسان العبقري. تأتينا مجموعة من الأسماء نضعها في إطار ونقول هذا عبقري. والعبقرية ليس بالضرورة في جميع المناحي، وإنما يمكن أن تكون في جانب، فمثلا بيتهوفن عبقري، أما في جانب من جوانب الفن. كذلك نأتي إلى علماء قدموا الشيء الكثير، هم عباقرة كالخاجة نصير الدين الطوسي فيما قدمه للبشرية في علم الفلك، هو عبقري. أو أولئك وأولئك أسماء كثيرة، ولكن يبقى سيد العباقرة هو النبي الأعظم محمد وعلي. إذا تجاوزنا المساحة الأولى هنالك مساحة ثانية، وهو أن يخضع الإنسان أو يخضع الإنسان لعقله الباطني، يبتعد عن دائرة العقلنة التي سيسها الوعي والحراك الاجتماعي من حوله. حينها يوصف هذا الإنسان بالذهول تارة وبالجنون وبالمس. هؤلاء الذين يتجردون عن مال العقل المصطنع من واقع المجتمع ويدخلونه في دائرة ضيقة حدود الباطن. فبالنتيجة يبقى معنا الأمر الأخير، وهو الإنسان العبقري. الإنسان العبقري الذي يستطيع أن يجمع، بل قيل هو ذو عقلين، العقل الباطني والعقل الذي اصطنعته الحياة. وحينئذ إذا أردنا أن نرتب سلما لنخلص إلى النتيجة من خلاله، فنقول صنف يخضع العقل أو يخضع للعقل الواعي، فهو الإنسان العاقل. أي إنسان يتحرك على هذه المساحة والمكتسبات إحنا نقول إنسان عاقل. ليش؟ لأنه أساساً مدركاتنا هي نفس المدركات، والنتاج هو نفس النتاج، وهي بضاعتكم ردت إليكم، شيء جديد ماكو، هذه ما فيها شيء من التميز. أنا أعرف أن هذا الطريق يوصل إلى هنا، وأن الجهة الفلانية حكمها كذا، وأن القضية الفلانية قد تفضي إلى النتيجة الفلانية، هذه ما فيها شيء من التميز تماما. كذلك الحد الأدنى والأسفل، وهو حركة الباطن والرجوع إليها في تسييس العقل، هذه أيضا معناها فيما تعني أن الإنسان مجنون، خرج عن دائرة العقل بالمطلق، بل الذي لا يميز بين الليل والنهار، بين ما ينفع وبين ما يضر. أما الإنسان العبقري الذي جمع بين الحالين فهو إنسان له من القدرة على تحريك المشهد من جميع جوانبه وأبعاده. الإمام علي عليه السلام له من الخاصية في الجانب الثاني، يعني حرك البعدين، فهو لا يفصل عن مجتمع تحرك فيه وأراد له صياغة. وكذلك أيضا هو الإمام علي الذي يمتلك في داخله تكوينا من نوع خاص، علي عليه السلام، وإذا ما أردت كمالا فقل علي وكفى، لأنك متى ما قلت علي فإنك قلت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصريح القرآن. علي عليه السلام لم يترك بابا إلا وثبت من خلاله ما يدلل على العبقرية، ففي علمه عبقري، وفي حروبه عبقري، وفي سلمه عبقري، وفي أدبه عبقري، وفي لاهوته الخاص أيضا هو عبقري. هذا هو علي عليه السلام. وإذا أردنا أن ندرس علي فعلي يدلل على نفسه من خلال أكثر من دليل ودليل، فالقرآن لمن أراد أن يستهدي به فيه من الهداية ما يملأ الخافقين. وكذلك النهج الذي خلفه وراءه أيضا فيه ما يدلل على مكامن العظمة والتقدم والعبقرية والتفلت من رباط مجتمع كان فيه. خير دليل على ذلك ما ورد في نصوصه إن الطوال منها أو القصار، نعم تموت الدنيا ويبقى علي. علي عليه السلام يقدم لنا نماذج ليقدمها للأمة كما ينبغي على مستوى المفاهيم لا على مستوى المصاديق. وأنا قلت في يوم من الأيام أن الإنسان الذي يتحدر من عالم المفهوم إلى عالم المصداق ليضع النقاط على الحروف هو الإنسان الأقل بضاعة. أما الإنسان الذي يبقى يتحرك في مساحة المفاهيم لتطرد الأمة وتجري من وراءه لتفك شفراتها فهو الإنسان الذي يستحق أن نحني رؤوسنا إجلالا وإعظاما له. ولا أظن أن محتدا ومنبعا يحظى بهذه الخاصية إلا ما تمثل في محمد وآل محمد. فعلي عليه السلام يصف لنا التقوى، وعلي عليه السلام يصف لنا النملة، وعلي عليه السلام يصف لنا حاله مع العدو، وعلي عليه السلام يصف حاله مع الصديق، وعلي عليه السلام يصف حاله مع بيته مع أسرته، وهو يصف حاله أيضا مع الخادم الذي يسعى لخدمته. هو علي عليه السلام في ميزان يتحرك يزن به جميع الأمور ويضعها في نصابها، لم يفرط في العداء كما أفرط الآخرون ويتعقبون الناس حتى بعد موتهم. كذلك عندما يحب علي عليه السلام إنما يتحرك على أساس من الحب في الله سبحانه وتعالى، لا على أساس مما يستوجبه الطرف المقابل بما له من خاصية شخصية أو بما يمليه عليه فرض الواقع بناء على العقل الذي صنعه المجتمع من حوله. علي عليه السلام تفلت من كل تلك القيود، لذلك أحكام علي عليه السلام تحنى الرؤوس أمامها لمن يحمل إنصافا لنفسه لضميره وللأمة من حوله. خذه مع صفة الحاكم، يقول عليه السلام: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فيكون في أموالهم نهمته، يسعى من أجل يأخذ أموالهم. إذا الحاكم صار بخيل يصير الهم الأول عنده همة، عنده رغبة، فإن الأموال الموجودة في يد الناس شلون يأخذها. طبعا هنا تأتي الوسائل، ترى يكون الحاكم همجي العملية تصير مكشوفة وواضحة، ترى الحاكم لا حادق لبق يستطيع أن يأتي بك إلى محله وتدفع له ما يشبه الجزية وأنت صاغر ودونك التاريخ، اقرأ ما فيه ما شئت فاستنتج. ثم بعد ذلك أيضا لا يكتفي الإمام علي بهذه الصفة الذميمة من البخل، ولذلك العرب تقول لا يسود بخيل. إذا وجدت إنسانا سيدا مسودا في قومه، أي مقدما أي مجعولا عليهم سيدا، لا أنه فرض نفسه على الأمة سيدا. أيها الأحبة، البعض يحاول أن يفرض على الناس من شخصيته سيدا على الأمة أو زعيما للأمة أو قائدا للأمة أو كبيرا في الأمة، لا، هذا لا يمكن ولا يحصل ولا يتأتى. ما لم تكن هنالك من الخصائص المستوجبة أن ترى الأمة فيه سيدا وقائدا وزعيما ووليا ومرشدا، وإلا لا يمكن أن يتحصل ذلك. والإنسان الذي يتبوأ هذا المقام وتجتمع فيه هذه الخصائص على ألا يداخلها شك ولا ريب، حصر وحصر وحصر في زماننا في الخلف الباقي من آل محمد. ولا الجاهل فيضلهم بجهله، أيضا أحيانا يكون الحاكم جاهلا لا يمتلك نصيبا من المعرفة، ويسوء الحال إذا كانت البطانة أيضا تتحرك في محيط الجهل، فهنالك يحصل الإغراء بالجهل أيضا فيكون جهلا مركزا. وقتها الأمة لا تهتدي باب معرفة وتعيش في دهاليز الجهل المظلمة المعتمة المعتقة. وهذه واحدة من الكوارث التي ابتليت بها الأمة الإسلامية منذ صدرها الأول، كان هنالك جهل وكان العالم يعري، لذلك كان العالم يتهم في عقيدته ويقتل ويصفى أو يحجم دوره. يقول الإمام علي: ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق. أيضا إذا كان القاضي بدل أن ينهي لك المهمة في المحكمة يقول: راجعني في البيت، راجعني في المجلس، تعال للمزرعة، معناها شنه؟ معناها ترى فيها إن دولة حطت لك أو حكومة حطت لك أو مؤسسة أو خلافة أو إمارة أو جمهورية حطت لك مكتب، حطت لك محكمة، يعني هذا محل القرار الصحيح. تقول: تعال سير علي، تعال فهمني المطلب، هذا بداية الوهن والانحراف، والإنسان خصيم نفسه. ثم يأتي الإمام علي عليه السلام ليقفل السلسلة بهذا. ولا المعطل للسنة فيحتك الأمة أو يهلك الأمة، في نصين. من الواضح أن الإنسان الذي لا يراعي حدود الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا يتعبد بسنته الصحيحة الواصلة عن الطريق المعتبر، لا إشكال أن هذا الإنسان ضال، وبالنتيجة سيضل الأمة أيضا من ورائه. مسألة العيد على الأبواب، تنبيهات سريعة جدا. مسألة العيد على الأبواب، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين عامة على يوم واحد، وتنتهي هذه المسألة التي جعلوا منها أعقد من قضية فلسطين، ولا أدري ما هو السبب وفي صالح من ومن يقف وراء ذلك ومتى تنتهي هذه، ولا أحتاج إلى مزيد كلام. مسألة يوم القدس، يوم القدس أيضا من الأيام التي وضعها إمام الأمة قدس سره الطاهر، وقضية القدس مرت بتعرجات ومنعطفات كثيرة. عندما كانت أمة العرب لها قيمة ولها حضور ولها شهود ما كانت إسرائيل تتحرك بهذه الكيفية، ولكن عندما تخلى العرب عن هويتهم حصل ما حصل، ودونكم ما يحصل هذه الأيام. وأيضا هذه المسألة لا داعي للتوقف عندها كثيرا. مسألة تقضي رمضان، رمضان خلاص بعد نقول له في أمان الله، وبعد كم يوم نقرأ عليك الفاتح، لسنة ننتظر إن شاء الله بعدين. الله يعيد علينا وعليكم. شهر رمضان كان مأدبة الرحمن، كان على هذه المأدبة القرآن، الدعاء، الزيارة، الصلاة، صلة الرحم، الصدقة، الأغسال الواردة، أشياء كثيرة حصلت. ما علينا اللي احنا نقعد مع أنفسنا ونحط لنا قائمة ونشوف ونراجع هل بكم ليلة اللي باقي عندنا، يمكن 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 نعوض بعض الشيء اللي راح عنا، فات من يدنا. نشوف استوينا مع الفقراء، استوينا مع الأرحام، استوينا مع الله، استوينا مع شهر الله، مع كتاب الله، مع أحسنيات أولياء الله، احنا مع أنفسنا ويستوينا همين. نشوف هالأشياء إذا كانت منظومة حلوة وطيبة وسليمة، والله الله يعيد على الجميع، والله يعيد على الجميع على كل حال. وإذا كان ثمة هنالك نقص فقط وفقط، إذا جلسنا والله نقول عزمنا فلان وفلان عزمنا، وكانت عزيمة فلان أفضل وذيك أطول وذيك أعرض وذيك أكثر وذيك أجمل وذيك أدسم، ترى يا مؤمن بعدك ما رح بعيد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم الشهر الفضيل، وأن يحل العيد علينا وعليكم لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يعصم أمة الإسلام وأن يرفع من شأنها، وأن يرد كيد اليهود إلى نحورهم، وأن يخلص واقعنا مما نحن فيه، وتبقى الكلمة الحق هو قول الله سبحانه وتعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل بدأت الأمة مرحلة التغيير مع النفس لتغير ما هو في المحيط؟ أسأل الله ذلك، غفر الله لنا.